إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
آية وهداية. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. هذا البرنامج من إخراج خالد بن محمد الطاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن نزغات الشياطين، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: البصر هو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، ولذا كثر السقوط بسببه ووجب التحذير منه بتصرف من تفسيره. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض السلف: من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته. وكان العربي الأول يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. وعن جرير بن عبد الله أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظر الفجأة، قال: فأمرني أن أصرف بصري. يقول الكرماني في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين، إن الله يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل. أيها الإخوة والأخوات، من آثار إطلاق البصر لوعة القلب وفساد الخلق، وهو بريد الزنا وباب لانتشار الفساد وقلة الحياء والجرأة على ما حرم الله. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وغض البصر أيها الإخوة والأخوات ليس مقتصرا على الرجال، فالنساء قد أمرن بغض البصر كما مر. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر باب عظيم لحفظ الفروج، وعكسه بعكسه. فإطلاق البصر باب للوقوع في محرمات الشهوات من الزنا والفجور. وغض البصر طاعة وعبادة يجد المسلم والمسلمة أثرها في قلبه، لما فيها من مخالفة الهوى ومعصية للنفس الأمارة بالسوء. ولا يقوى على غض البصر إلا من كان ذا نفس مؤمنة قوية مطمئنة، وهي عبادة تزيد إيمان العبد وتقربه من ربه. ولغض البصر ثمرات، منها طاعة الرحمن وتحصيل حلاوة الإيمان ونور في القلب وقوة وثبات، وفي غض البصر راحة للنفس عجيبة يجدها من وفقه الله لغض بصره، وراحة للبدن عظيمة يلمسها الموفق لغض بصره، وفي غض البصر حفظ للمحارم بإذن الله، وبعد عن الفواحش، وتحصين من الخنا والفجور والفساد، وفي غض البصر حفظ للمجتمع ومراغمة للشيطان. وحين أمر الله تعالى بغض البصر من الطرفين الرجال والنساء أتبعه بنهي النساء عن إبداء الزينة، وأمر بضرب الخمر على الجيوب، وكرر النهي عن إبداء الزينة، والاستثناء في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، المراد به على الصحيح من قولي العلماء أنها الثياب الظاهرة التي ليس فيها تبرج ولا فتنة كالعباءة التي لا تستطيع سترها. نقل ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأمر سبحانه بإرخاء الجلابيب لئلا يعرفن ولا يؤذين، وذلك منعا وحماية من النظر المحرم. وفي هذا السياق جاء في الحديث تحذير عظيم في قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم صنفان من أهل النار لا أراهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت المائلة لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها، ورجال معهم أسواط كأذناب البقر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا تحذير شديد من التبرج والسفور ولبس الرقيق والقصير من الثياب والميل عن الحق والعفة وإمالة الناس إلى الباطل. ومن أعظم الفساد التشبه بالكافرات في لبس القصير والرقيق وإبداء الشعر والمحاسن، وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. وقد أورد ابن تيمية تفسيرا لقوله كاسيات عاريات بقوله أن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وفي الحقيقة عارية كالثوب الرقيق أو الضيق. وقال القرطبي معناه كاسية الثياب عارية التقوى، كما قيل إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. ومن ثمرات غض البصر والبعد عن النظر المحرم السعادة التي ينالها المؤمن وهو يتجنب ما حرم الله، وأي لذة يجدها في قلبه عندما يحيد عن طريق الزلل والفجور. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها، رواه أحمد. وفي الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إن من يركب الفواحش سرا حين يخلو بسره غير خالي، كيف يخلو وعنده كاتباه شاهداه وربه ذو الجلال. قال الحجاوي فضول النظر أصل البلاء لأنه رسول الفرج، أعني الآفة العظمى والبلية الكبرى، والزنا إنما يكون سببه في الغالب النظر، فإنه يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والفكرة، فهذه الفتنة من فضول النظر، وهو من الأبواب التي يفتحها الشيطان على ابن آدم. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ولنتأمل أيها الإخوة ما في هذه الآية من البلاغة اللغوية وسمو التشريع وفصاحة الخطاب، فقد قال الله عز وجل يغضوا من أبصارهم ولم يقل يغضوا أبصارهم، ومن هنا على رأي كثير من المفسرين للتبعيض، لأن أول نظرة لا يملكها الإنسان وإنما يغض فيما بعد ذلك، فقد وقع التبعيض بخلاف الفروج، فلم يقل تعالى يحفظ من فروجهم بل قال تعالى ويحفظ فروجهم إذ حفظ الفرج عام. ثم تأمل كيف بدأ بالأمر بحفظ البصر ثم أتبعه بحفظ الفرج، وذلك لأن البصر الباب الأكبر إلى القلب، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته ووجب التحذير منه. ولهذا قيل النواظر صوارم مشهورة، فأغمدها في غمد الغض والحياء من نظر المولى، وإلا جرحك بها عدو الهوى. وما أحسن ما قيل: وغض عن المحارم منك طرفا طموحا يفتن الرجل اللبيب، فخائنة العيون كأسد غاب إذا ما أهملت وثبت وثوبا، ومن يغضض فضول الطرف عنها يجد في قلبه روحا وطيبا. ومن نتائج وثمرات غض البصر أنه يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح. ومن الثمرات أنه يورث صحة الفراسة. ومن الثمرات أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته، فيجعل له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة. ومن ثمرات غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، فأضر شيء على القلب إرسال البصر، فإنه يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولا وصول له إليه، وذلك غاية ألمه وعذابه. قال الشاعر: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. اللهم إنا نسألك أن تطهر قلوبنا وأن تحصن فروجنا وأن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وأن تعصمنا عما يغضبك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية. أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع. إخراج خالد بن محمد الطامي.